أستغيثه وأستغفره وأتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخيرات وما حلاكم به من الفضائل والكرامات. وعظموا هذه المواسم واقدروها قدرها بفعل الطاعات والوجوبات واجتناب المعاصي والموبقات، فإن تلك المواسم ما جعلت إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم فضلا من الله ونعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا كريما وموسما رابحا عظيما عظيما، ذلك لمن وفقه الله فيه للعمل الصالح. استقبلتم شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهرا تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عشق من النار. جعل الله صيام نهاره فريضه من اركان اسلامكم، وقيام ليله تطوعا لتسهيل فرائضكم. من صامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن اتى فيه بعمره كان كمن اتى بحجه. فيه تفتح ابواب الجنه وتكثر الطاعات من اهل الايمان، وتغلق ابواب النار فتحل المعاصي من اهل الايمان، وتغل الشياطين فلا يخرجون الى اهل الايمان بمثل ما يخرجون اليه في غيره. ايها الناس، قوموا لرؤيه هلال رمضان ولا تقدموا عليه بصوم يوم او يومين، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلا من كان عليه غضب من رمضان الماضي فجهله، أو من كان له عادة بقوم فليصمت، فمن كانت عادته أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وقال كذلك قبل الشهر بيوم أو يومين، أو كان له عادة بقيام أيام البيض ثلاثة فقامها قبل رمضان بيوم أو يومين، فليس عليه بأس في ذلك. ولا تقوموا يوم الشهر وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيث أو قدر أو نحوهما. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى ترون، فإن قمنا عليكم فأكمل عدة ثلاثين. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قمنا عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عزم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن راى الهلال يقينا فليخبر به ولاه الامور ولا يكتم. وقد جاءنا من جهات سننها المذكوره ان ليله السابع يتضرع الناس فيها ليله الثلاثه ليله الثلاثه لم يتراقوه ليله الاربعه فما تراه فليخطئ به المحاكم المحكمه التي عنده. واذا اعلن في اذاعتكم سقوط رمضان فصوموا. واذا اعلن فيها سقوط دخول شوال فاحصر فاقصروا لان اعلان ولاه الامور ذلك حكم به. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره عن عمر الخلاف فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذن للناس يا بلاد ان يصوموا غدا. وصوم رمضان اخر اركان الاسلام مره الله على عباده. فمن انكر قرضيته كان كافرا لانه مكذب لله ورسوله وانكار المسلمين. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين امنوا لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم واجب على كل مسلم كافر عاقل قادر مفيد غير الحاجة والمتخلف فلا يجب الصوم على كافر. ومن المعلوم انه لم يصوم رجل نصراني او يهودي او سوري او غيره من اهل الكفر ولكن قد يكون من الناس من لا يصلي ومن لا يصلي اذا قام فصومه مردود عليه رجل مقبول منه لأن من لم يصلي كافر مرتد والكافر المرتد لا تقبل منه أي عبادة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن لو أسلم في نهار رمضان وعاد إلى دينه وصار مصليا فإنه لا يلزمه قضاء ما قضى منه. ولو أسلم في أثناء يوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاءه. ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ لكن إن كان لا يحق عليه الصوم أمر به لأعماله. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصبي ليأتي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها بلغته. ويحصل بلوغ الصغير إن كان أكرم بواحد منهم ثلاثة أحدها أن يتم له 15 سنة والثاني أن تنضج عادته والثالث أن يخرج منه النبي باحتلال أو غيره. وتزيد الأنثى أمر الرابع وهو الخير. فمتى حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد كبر ولزمته فرائض الله وغيرها ولزمه الصوم وغيره من فرائض الله اذا كان عاقلا. وها هنا مساله احب ان انبهكم عليها وهي ان بعض النساء تبلغ وهي صغيره السن فلا تصوم ظنا منها انه لا يجب عليها الصوم في هذه الحاله. ومن النساء من تبلغ وهي صغيره فتكون مع اهلها جميع الشهر حتى أيام الخير لأنها تحجر أن تخبرهم بأنها تقيم وهي صغيرة. فالمرأة الأولى التي لم تصم يجب عليها أن تقضي الشهر الذي كان يجب عليها أن تقضي الشهر الذي كان عليها بعد أن فارق. والمرأة الثانية التي كانت تقوم أيام الخير يجب عليها أن تقضي أيام الخير. ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعلوم ومن لا يعقل بالحاج او كبر. وعلى هذا فالكبير المهرمي لا يلزمه الصوم ولا الطعام عنه لانه فاقد التمييز فهو بمنزله السفر قبل تمييزه. فلا يجب عليه الصوم ولا صلاه ولا طهاره أيام الشهر لكل مسكين خمس صاع من الخبز، أي أن الصاع الموجود الآن يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام. ولنخرج عن ذلك أرزا ثلاثة، ومقدار المسكين من الأرض ثمانية عشر كيلو لكل الشهر. والأحسن أن يجعل مع الطعام شيء يأكله باللحم أو به. وأما المريض بمرض يرجى خوفه فإن كان الظلم لا يخف عليه ولا يضره وجب عليه أن يقوم لأنه لا ضرر. وإن كان الظلم يخف عليه ولا يضره فإنه يضر ويكره له أن يقوم، وعليه أن يقضي أيام أخرى. وإن كان الظلم يضره فإنه يحرم عليه أن يقوم. ومتى لأن قرضه قضى ما أفضل فإن كان قد يقومه فلا دليل عليه. والمرأة الحامل التي يكف عليها الظلم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تحمل ثم تقضي إن تيسر لها القضاء على موضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس. والمبتر الذي يشق عليه الصوم من الارتضاع او ينقص لبنها من الصوم يقتل يحل بتغذيه الولد تبطل ثم تقضي في ايام لا مشقه فيها عليها ولا نقص على ولدها. والمساعد ان قصد بثمنه التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه الصوم، وان لم يقصد بثمنه التحيل على الفطر فهو مخير بين ان يصوم وبين ان يفطر ويعطي على الاجيال التي افطر. والافضل له ان يفعل الاسهل عليه، فان تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم افضل، لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اكبر في اكبر نعمته واخف من القضاء غالبا. وان كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له ان يصوم، وان عظمت المشقه بذلك حرم ان يصوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى نفسه في رمضان فقام، فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت، فدعا فقدحهم بالماء بعد صلاه العصر فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم سلل والناس يصومون. فصلوات الله وسلامه عليه افطر بعد العصر والظهور قريب ليعلم الناس ان الدين بك وانه لن يشارك الدين احد الا ولده. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افطر الناس ينظرون اليه، قيل لهم بعد ذلك إن بعض الناس قد قام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. أيها المسلمون، إن بعض الناس يسافر إلى مكة للعمرة في أيام رمضان، فإذا وصل إلى مكة بقي مترددا هل يفطر لأجل أن يؤدي العمرة مسبوقا من حين أن يقصد مكة، أو ينفصل ثلاثة عمرة حتى تغيب الشمس، أو يلقى صائما ويؤدي الأمرة مع المشقة. يتردد بين هذه الأمور الثلاثة، ونحن نقول إن الدين والحكم لله واضح في هذا، إن الأفضل لك أن تحفظ وتؤدي الأمرة فور وصولك إلى مكة ولا تأخرها بالعروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلابس إذا دخل مكة معتمرا يقابل حتى إنه لا يمثل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد فورا ويبدل خناقته عند المسجد ثم يدخل فيعود المعتمر. فلا ترى خير المرأة إلى ما تعبده، لأن تقديمها والمبالاة بها أفضل، ولكن أقصر وكل واشرب حتى تكون نشيطا على أداء الأمور. وإن بعض الناس من حرصهم على الخير يقولون نحن لا نحب أن نفطر في مكة، لأن مكة أفضل إلى الله عز وجل، ورمضان والصيام فيه واجب إلا بمن أحب أن أبقى على صيام مع المشقة. ونحن نقول له نقول لهذا الحديث على الخير إن الحرص على الخير إنما يكون باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل أحد من الناس يشك أن أحدا يعلم بما يرضي الله وبما هو أحب إلى الله من رسول الله؟ هل تعلمون أحدا أحب إليه ما يرضي الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يحب الله وهو أحق الناس على فعل ما يحبه الله وهو أحق الناس في دين الله فاستمع إليه حين قدم مكة على الفتح. قدمها صلى الله عليه وسلم وفتحها في يوم الجمعة في يوم 20 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. إذا فتحها وهو مستقبل للعشر الأواخر من رمضان وهي أفضل رمضان. فهل صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر في مكة؟ لا. لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقم بقية الشهر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنه قدم بالعشر الأواخر من رمضان وهي أفضل الشهر. فهل نحن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نشك على أنفسنا حتى نقوم ونؤدي العمرة في كعب عظيم حتى إن بعض الناس قد رحم عليه من الدعم وهو يقول لا أسلم في مكة أتحدث عن مسلم؟ وهذا من جهله في الشريعة. وإلا فإني أعتقد أن المؤمن إذا علم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الفرق من الجسر أو الصيام من سفره فسوف يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس إن المسافر يجوز له الصوم والكفر ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاجة أو مستنيطا في غالب الأحيان مثل أصحاب سيارات الكبرى التكاسي وأصحاب سيارات الكبيرة التي يحملونها. فإن هؤلاء متى خرجوا من دارهم وهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة والفطر وكذلك المسح على الجوربين ثلاثة أيام. والفطر لهؤلاء أفضل من الصيام إذا كان الفطر أكثر لهم ويقومون في أيام الشتاء لأن أصحاب هذه السيارة لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يقومون إليه فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون وإذا خرجوا منها فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فله أن يصوم حتى يستمر في صومه وله أن يصبر والأفضل أن يبقى قائما ولا يتقيد السفر بزمن فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده ولو أقام مدة طويلة في البلد الذي سافر إليها إلا أن يقصد لتقديم مدة الإقامة التحلل على الفطر فإنه يحكم عليه الفطر ويلزمه الصوم لأن قرار الله لا تسقط التحلل عليها. ولا يكون الصوم على الصائم والمكسر ولا تصومهما إلا إذا ظهر قبل الفجر ولو بعشر فيجب عليهما الصيام ولا تصومهما وإن لم تعتقدا إلا بعد طلوع الفجر ويلزمهما قضاءهما أحرى من الصيام. نسأل الله تعالى ولكم أن يجعلنا من المستقيمين على طاعتك، العاملين بأحكامك، العاملين بما أمرت به، وأن تجعلنا ممن يشكو رمضان ويقوم به ما نفعت به، وأن توفقنا فيه لطاعتك، وأن تحفظنا ولكم بالخير والصلاة والسلام. إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإنكم تستقبلون شهر رمضان تستعدون فيه لطاعة الله، لصيام أيامه وقيام لياليه، وإن الحكمة من الصيام طاعة الله عز وجل، فمن لم يطع الله ورسوله في أيام صومه فإن صومه ناقص لفقدان الحكمة التي من أجلها شرع الصوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن بعض الناس يصوم عما أحل الله له من الطيبات من الطعام والشراب والنكاح، ولكنه يبقى مستمرا على ما حرم الله عليه من المعاصي. بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح وما يفطر الصائم، ولكنه لا يزال مستمرا في غيبة الناس وفي الكذب وفي الغش في البيع والشراء وفي ظلم الخلق وفي الربا وفي التحيل على الربا وفي كل ما حرم الله، حتى إنه لا يصوم ولا يصلي والعياذ بالله. يصوم ولا يصلي، إما أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، وإما أنه يؤخرها عن الجماعة مع وجوبها عليه، وكل هذا أمر يخالف ما شرع الصيام من أجله، كما سمعتم من القرآن الكريم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس تربوا على ما يهدف إليه الشرع من هذه الحكمة العظيمة، وهي تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لو أن الناس تربوا على ذلك طيلة الشهر كله لرأيت من أحوالهم تغيرا من الفساد إلى الصلاح، ومن المعاصي إلى طاعة الله. ولكن الناس يصومون وكأن الله تعالى أراد أن يعذبهم بالصوم ليمنعهم من الطعام والشراب، وهم يستحلون ما حرم الله عليهم من المعاصي. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا ما حرم الله عليكم في أيام صومكم، حتى يكون صومكم تاما قد تحققت فيه الحكمة التي من أجلها شرعه الله وأوجبه عليكم. وإنني بهذه المناسبة أزف نصيحة إلى الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان الذي فيه أضرار أبدانهم وإتلاف أموالهم وفساد أسنانهم إلى غير ذلك مما لا يمكن أن نذكره هنا لطوله من مضار هذا التدخين. إني لأزف إليهم النصيحة لعلهم يقلعون عنه في هذا الشهر، لأنهم في النهار لن يشربوه، وفي الليل لعلهم يتعللون عنه بفعل ما أباح الله لهم من الطعام والشراب والتلهي بالأمور ولو بالنوم. فإذا مضى شهر كامل وهم لم يشربوه فإن ذلك من أقرب الوسائل إلى إقلاعهم عنه، سيجدون بعد إقلاعهم عنه طاعة لله عز وجل واجتنابا لمحارمه، سيجدون في قلوبهم نار سيجدون في قلوبهم نورا وسيجدون في نفوسهم رغبة بطاعة الله عز وجل وسيجدون في أبدانهم صحة وقوة فليجربوا ما دام الأمر متاحا لهم فيه الفرصة. أيها الإخوة، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وإن صلاة التراويح التي نصليها ونسميها صلاة التراويح هي قيام رمضان، ولكنها سميت التراويح لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومونها فيصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فتلك 11 ركعة. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس 11 ركعة. فبهذا ثبت أن العدد الأفضل في التراويح أن يكون 11 ركعة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه أن يكون ما يتبعه موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي أن الناس يصلون في عهده 23 ركعة فإنه منقطع، وهو لم ينسب إلى عمر نفسه وإنما نسب إلى عهده رضي الله عنه، وفرق بين ما ينسب إلى الشخص نفسه وبين ما ينسب إلى عهده، لأن ما ينسب إلى عهده ليس بحجة إلا إذا نسب الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للفرق العظيم بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد غيره، لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله فهو من شريعة الله إذا كان عبادة، وأما ما فعل في عهد غيره فإن هذا الغير يجوز أنه قد سمع به فأقره، ويجوز أنه لم يسمع به، وليس هناك وحي نعلم أن الله أقر ذلك. أيها المسلمون، ومع قولنا إن الأفضل في التراويح أن تكون 11 ركعة فإنه لا حرج أن يجعلها 13 ركعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل 13 ركعة كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. ومع هذا أيضا فإننا لا ننكر على من صلى 23 ركعة، لأن هذا قد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكننا ننكر غاية الإنكار ما يفعله بعض الأئمة. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يعيننا على أداء الأمانة، ما يفعله بعض الأئمة من التلاعب بهذه الصلاة أي بصلاة التراويح، حيث يسرعون بها إسراعا يخل بالطمأنينة، أو إسراعا يمنع فعل بعض المأمومين ما يسن، بل قد يمنع بعض المأمومين فعل ما يجب، وهذا بلا شك خلاف الأمانة التي حملوها، لأنهم حملوا أن يقوموا للناس بما يرونه أكمل وأفضل، فإن الإنسان الذي يصلي إماما بالناس ليس كالإنسان الذي يصلي لنفسه. الذي يصلي لنفسه لا حرج عليه أن يطيل ما شاء، ولا حرج عليه أن يخفف ما شاء إذا كان لم يخل بشيء واجب، وأما من يصلي بالناس فإن عليه أن يتبع على الأقل ما يكون فيه أكمل المستحب. أما أيها الإخوة، وأما من يصلي بالناس إماما فإنه يجب عليه أن يراعي أن يراعي فيهم السنة فيفعل أدنى ما يكون من الكمال، أما أن يخل بأدنى ما يكون من الكمال أو يخل بالواجب فهذا خلاف الأمانة، وأخشى أن يكون معذبا عند الله يوم القيامة لأنه خان أمانته حيث أجبر عباد الله على أن يأتوا بهذه الصلوات، هذه الصلوات التراويح وهم لا يطمئنون بها. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. وإن من المهم أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأمور الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها أظن كثيرا من الذين يصلون بالناس التراويح لا يفعلونها، بل ربما يقتصر بعضهم على قوله بعد التشهد الأول: اللهم صل على محمد، ثم يسلم كأن خيلا قد لحقته تريد أن تقتله إذا لم يسرع في صلاة التراويح. ولقد كان بعض السلف إذا صلى أحد من الناس ولم يقل أعوذ بالله من عذاب جهنم يأمره أن يعيد الصلاة، كما روى ذلك مسلم عن طاووس أنه أمر ابنه حيث لم يتعوذ بالله من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن التعوذ من هذه الأربع واجب، وهذا هو ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فلا تسلموا لا من فريضة ولا من نافلة حتى تتعوذوا من هذه الأربع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في بلادنا هذه أن كثيرا من الأئمة بل أكثرهم ولله الحمد لا يرفعون الصلاة فوق المناير، ولا يشوشون على من حولهم من المسلمين في البيوت أو المساجد، فتجد الإنسان يفتح مكبر الصوت على داخل المسجد فقط ولا يسمع من المنارة، وهذا عمل يشكرون عليه ويحمدون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه مالك وأبو داود من حديث البياضي وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه نهى أن يجهر الناس بعضهم على بعض في القرآن وفي لفظ في الصلاة، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر الناس بعضهم على بعض، وبين أن ذلك من الأذية، فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال وأخبر أنه من الأذية، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي يتبين لي من الأدلة أنه إذا كان في رفع الصوت من المنارة أذية على من حوله من المساجد والمصلين أن ذلك حرام عليه، لأنه يفسد على الناس صلاتهم بتشويشه عليهم. وعلى هذا فإننا نشكر الله أن وفق أئمة بلدنا هذا لتجنب هذا الأمر الذي نهى الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وإننا نريد من إخواننا في غير هذه البلاد أن يمتثلوا وأن يتركوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله، واتقاء لأذية من حولهم من المصلين ومن في البيوت، سواء كانوا في المساجد أو في البيوت. فإن من كان قريبا من المسجد إذا سمع هذا الصوت العالي من المنارة وهو يصلي فإنه لا يدري ماذا يقول. ومع ذلك فإن رفع الصلاة من المناير لا خير فيه أبدا ولا فائدة منه إطلاقا، لأن الإنسان لا يصلي لمن كان خارج المسجد، وإنما يصلي بمن كان داخل المسجد، فلا فائدة منه وفيه المضرة وهي الوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا خيار لأحد من المؤمنين مع وجود النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لم يكن لنا إن كنا مؤمنين لم يكن لنا الخيارة من ذلك ولم يكن لنا بد من تنفيذه، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن قدموا هداهم على هواهم، وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون مواسم الخيرات ويتقون الله فيها ويقومون بالطاعات، وأسأله تعالى أن يجعلنا من خير الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا جميع شؤوننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخيرات وما حلاكم به من الفضائل والكرامات، وعظموا هذه المواسم واقدروها قدرها بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات، فإن تلك المواسم ما جعلت إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم فضلا من الله ونعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا كريما وموسما رابحا عظيما عظيما، ذلك لمن وفقه الله فيه للعمل الصالح. استقبلتم شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهرا تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. جعل الله صيام نهاره فريضة من أركان الإسلام، وقيام ليله تطوعا لتسهيل فرائضكم. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمره كان كمن أتى بحجة. فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان، وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الإيمان، وتغل الشياطين فلا يخرجون إلى أهل الإيمان بمثل ما يخرجون إليه في غيره. أيها الناس، قوموا لرؤية هلال رمضان، ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا من كان عليه غضب من رمضان الماضي فكفر، أو من كان له عادة بصوم قد يصوم، فمن كانت عادته أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال كذلك قبل الشهر بيوم أو يومين، أو كان له عادة بصيام أيام البيض ثلاثة، فقامها قبل رمضان بيوم أو يومين، فليس عليه بأس في ذلك. ولا تصوموا يوم الشهر، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيم أو قدر أو نحوهما. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا، فإن أمن عليكم فأكمل عدة ثلاثين. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمسي عليكم فأكمل عدة شعبان ثلاثين. وقال عمار بن عبد الله رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشق فيه فقد عزم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن رأى الهلال يقينا فليخبر به ولاة الأمور ولا يكتم. وقد جاءنا من جهة المسؤولة أن ليلة السادة يتضرأ الناس فيها الهلال، فإن لم يروا ليلة الثلاثة ليلة الثلاثة فليتراقوه ليلة الأربعاء، فمن رآه فليخبر به المحاكم المحكمة التي عنده. وإذا أعلن في إذاعتكم دخول رمضان فصوموا، وإذا أعلن فيها سقوط دخول شوال فأفطروا، لأن إعلان ولاة الأمور ذلك حكم به. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن عمر الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن للناس يا بلال أن يصوموا غدا. وصوم رمضان أثر أركان الإسلام، فرضه الله على عباده، فمن أنكر فرضيته كان كافرا بأنه مكذب لله ورسوله وإنكار المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم واجب على كل مسلم كافر عاقل قادر فيه غير الحاضر والمتخلف، فلا يجب الصوم على كافر. ومن المعلوم أنه لم يصوم رجل نصراني أو يهودي أو سوري أو غيره من أهل الكفر، ولكن قد يكون من الناس من لا يصلي، ومن لا يصلي إذا قام فصومه مردود عليه رجل مقبول منه، لأن من لم يصلي كافر مرتد، والكافر المرتد لا تقبل منه أي عبادة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن لو أسلم في نهار رمضان وعاد إلى دينه وصار مصلي فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى منه. ولو أسلم في أثناء يوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاء. ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يحب عليه الصوم أمر به لأحلاله. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصبي ليأتي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها بالعقوق. ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرا بواحد منهم الثلاثة، أحدها أن يتم له 15 سنة، والثاني أن تنضج عادته، والثالث أن يخرج منه النبي باحتلام أو غيره. وكثير الأنثى أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد كبر ولزمته غرائب الله وغيرها، ولزمه الصوم وغيره من فرائض الله إذا كان عاقلا. وها هنا مسألة أحب أن أنبهكم عليها، وهي أن بعض النساء تبلغ وهي صغيرة السن فلا تصوم، ظنا منها أنه لا يجب عليها الصوم في هذا الحال. ومن النساء من تبلغ وهي صغيرة فتكون مع أهلها جميع الشهر حتى أيام الخير، لأنها تحجب أن تخبرهم بأنها تبلغ وهي صغيرة. فالمرأة الأولى التي لم تصم يجب عليها أن تقضي الشهر الذي كان عليها بعد أن حضر. والمرأة الثانية التي كانت تصوم أيام الحيض يجب عليها أن تقضي أيام الحيض. ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ومن لا يعقل بحاله أو كبر. وعلى هذا الكبير المهرمي لا يلزمه الصوم ولا الطعام عنه، لأنه فاقد الجميل فهو بمنزلة السفر قبل تمييزه، فلا يجب عليه القول ولا صلاة ولا طهارة، وإنما تجب عليه الزكاة لأنها تجب بالماء. ولا يجب الصوم على من يعرف عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يشعره، ولكن يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكينا بعد ايام الشهر. لكل مسكين هم قصارى من الكفر، اي ان الطاعة المقبولة الان يكفي لخمسة فقراء عن خمسة ايام. وإن أخرج عن ذلك أرزا فلا بأس، ومقداره 60 من الأرض 18 كيلو لكل الشهر. والأحسن أن يجعل مع الطعام شيء يأكله باللحم أو به. وأما المريض بمرض يرجى أخره فإن كان الصوم لا يصح عليه ولا يضره وجب عليه أن يصوم لأنه لا وزر له. وإن كان الصوم يصح عليه ولا يضره فإنه يفطر ويكره له أن يصوم، وعليه أن يقضي أيام الأخرى. وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم، وما كان لأن يقضى به قضى ما أفطر، فإن كان قد يصومه فلا دليل عليه. والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تحمل ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا ظهر من النفاس. والمبتر الذي يشق عليها الصوم من أجل القضاء أو ينقص لدنها من الصوم يقصد الحمل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها عليها ولا نقص على ولدها. والمسافر إن قصد بسببه التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه الصوم، وإن لم يقصد بسببه التحيل على الفطر فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويعطي على ذلك في أفضل. والأفضل له أن يفعل الأسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أفضل في إفطار المسلم وأخف من القضاء غالبا. وإن كان الصوم يحق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم، وإن عظمت المشقة بذلك حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى نفسه في رمضان فقام، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعاك فتحهم بالماء بعد صلاة العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم سلك والناس يصومون. فصلوات الله وسلامه عليه أفطر بعد العصر وأفطر الظهر قليل ليعلم الناس أن الدين به وأنه لن يشارك الدين أحد إلا غدا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفطر الناس ينظرون إليه، قيل لهم بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. أيها المسلمون، إن بعض الناس يسافر إلى مكة للعمرة في أيام رمضان، فإذا وصل إلى مكة بقي مترددا هل يقسم لأجل أن يؤدي العمرة مسروقا من حين أن يقسم مكة، أو ينفرد ثلاثة عمرة حتى تغيب الشمس، أو ينفرد صائما ويؤدي العمرة مع المشقة. يتردد بين هذه الامور الثلاثه، ونحن نقول ان الدين والحكم لله واضح في هذا، ان الافضل لك ان تحسن وتؤدي الامه فور وصولك الى نفسك ولا تؤخرها بالعروض، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلابس اذا دخل مكه معتبرا يبادر حتى انه لا يبادر حتى انه صلى الله عليه وسلم يذهب الى المسجد فورا ويبدل ناقته عند المسجد ثم يدخل فيقول المغرب، فلا ترى خير المغرب الى ما تعبده، لان تقسيمها والمبادره بها افضل، ولكن اقصر وكل واشرب حتى تكون نشيطا على اداء الامور. وان بعض الناس من تسقيم على الخير يقولون نحن لا نشرك ان نفطر في مكه، لان مكه افضل الى الله عز وجل، ورمضان الصيام فيه واجب الا بمن استثنى الله، فانا احب ان ابقى على صيام مع المشقه. ونحن نقول لهذا الحديث على الخير ان الحرص على الخير انما يكون باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل احد من الناس يشك ان احدا يعلم بما يرضي الله وبما هو احب الى الله من رسول الله؟ هل تعلمون احدا احب اليه ما يرضي الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بما يحب الله وهو أخلص الناس على فعل ما يحبه الله، وهو أتقى الناس في دين الله، فاستمع إليه حين قدم مكة على الفتح، قدمها صلى الله عليه وسلم وفتحها في يوم الجمعة في يوم 20 من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. إذا فتحها وهو مستقبل للعشر الاواخر من رمضان وهي افضل رمضان، فهل صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر في مكه؟ لا، لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكه عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاه ولم يقصر بقيه الشهر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنه قدم في العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل الشهر. فهل نحن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نشك على أنفسنا حتى نقوم ونؤدي العمرة في جعل عظيم حتى إن بعض الناس قد رحم عليه من الجعل وهو يقول لا أسلم في مكة أتحدث عن مسلم وهذا من جهله في الشريعة؟ وإلا فإني أعتقد أن المؤمن إذا علم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجسد وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الفرق من الجسد أو الصيام من سفره فسوف يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن المسافر يجوز له الصوم، يجوز له الصوم والفطر، ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاجة أو مستنيرا في غالب الأحيان مثل أصحاب سيارات الكبرى التكاسي وأصحاب سيارات كبيرة التي يحملونها، فإن هؤلاء متى خرجوا من دارهم وهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة والفطر، وكذلك المسح على الجوربين ثلاثة أيام. والفطر لهؤلاء أفضل من الصيام إذا كان الفطر أكثر لهم ويقومه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يأتون إليهم، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون وإذا خرجوا منها فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فله أن يصوم حتى يستمر في صومه وله أن يفطر، والأفضل أن يبقى قائما ولا يتقيد السفر بزمن، فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده، ولو أقام مدة طويلة في البلد الذي سافر إليها إلا أن يقصد لتقليل مدة الإقامة التحلل على الفطر، فإنه يحكم عليه الفطر ويلزمه الصوم لأن قرار الله لا تسقط التحلل عليها. ولا يكون الصوم على الفارغ والمكسر ولا تصومهما إلا إذا ظهرتا قبل الفجر ولو بعشر فيجب عليهما الصيام، ولا تصومهما وإن لم تعتقدا إلا بعد طلوع الفجر ويلزمهما قضاءهما أحرارا من الصيام. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا من المستقيمين على طاعة الله الحاملين بأحكام الله الحاملين بما يرضي الله، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم به ما هو الكتاب، وأن توفقنا فيه لطاعته وأن تحرمنا ولكم بالخير والصلاة والسلام، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإنكم تستقبلون شهر رمضان تستعدون فيه لطاعة الله لصيام أيامه وقيام لياليه، وإن الحكمة من الصيام طاعة الله عز وجل، فمن لم يطع الله ورسوله في أيام صومه فإن صومه ناقص لفقدان الحكمة التي من أجلها شرع الصوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن بعض الناس يصوم عما أحل الله له من الطيبات من الطعام والشراب والنكاح، ولكنه يبقى مستمرا على ما حرم الله عليه من المعاصي. بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح وما يفطر الصائم، ولكنه لا يزال مستمرا في غيبة الناس وفي الكذب وفي الغش في البيع والشراء وفي ظلم الخلق وفي الربا وفي التحيل على الربا وفي كل ما حرم الله، حتى إنه لا يصوم ولا يصلي والعياذ بالله. يصوم ولا يصلي، إما أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، وإما أنه يؤخرها عن الجماعة مع وجوبها عليه، وكل هذا أمر يخالف ما شرع الصيام من أجله، كما سمعتم من القرآن الكريم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس تربوا على ما يهدف إليه الشرع من هذه الحكمة العظيمة وهي تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لو أن الناس تربوا على ذلك طيلة الشهر كله لرأيت من أحوالهم تغيرا من الفساد إلى الصلاح ومن المعاصي إلى طاعة الله. ولكن الناس يصومون وكأن الله تعالى أراد أن يعذبهم بالصوم ليمنعهم من الطعام والشراب، وهم يستحلون ما حرم الله عليهم من المعاصي. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا ما حرم الله عليكم في أيام صومكم حتى يكون صومكم تاما قد تحققت فيه الحكمة التي من أجلها شرعه الله وأوجبه عليكم. وإنني بهذه المناسبة أزف نصيحة إلى الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان الذي فيه أضرار أبدانهم وإتلاف أموالهم وفساد أسنانهم إلى غير ذلك مما لا يمكن أن نذكره هنا لطوله من مضار هذا التدخين. إني لأزف إليهم النصيحة لعلهم يقلعون عنه في هذا الشهر، لأنهم في النهار لن يشربوه، وفي الليل لعلهم يتعللون عنه بفعل ما أباح الله لهم من الطعام والشراب والتلهي بالأمور ولو بالنوم. فإذا مضى شهر كامل وهم لم يشربوه فإن ذلك من أقرب الوسائل إلى إقلاعهم عنه، وسيجدون بعد إقلاعهم عنه طاعة لله عز وجل واجتنابا لمحارمه، سيجدون في قلوبهم نورا، وسيجدون في نفوسهم رغبة بطاعة الله عز وجل، وسيجدون في أبدانهم صحة وقوة. فليجربوا ما دام الأمر متاحا لهم فيه الفرصة. أيها الإخوة، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإن صلاة التراويح التي نصليها ونسميها صلاة التراويح هي قيام رمضان، ولكنها سميت التراويح لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومونها فيصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فتلك 11 ركعة. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس 11 ركعة. فبهذا ثبت أن العدد الأفضل في التراويح أن يكون 11 ركعة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه أن يكون ما يتبعه موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي أن الناس يصلون في عهده 23 ركعة فإنه منقطع، وهو لم ينسب إلى عمر نفسه، وإنما نسب إلى عهده رضي الله عنه. وفرق بين ما ينسب إلى الشخص نفسه وبين ما ينسب إلى عهده، لأن ما ينسب إلى عهده ليس بحجة إلا إذا نسب الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للفرق العظيم بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد غيره، لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله فهو من شريعة الله إذا كان عبادة، وأما ما فعل في عهد غيره فإن هذا الغير يجوز أنه قد سمع به فأقره، ويجوز أنه لم يسمع به، وليس هناك وحي نعلم أن الله أقر ذلك. أيها المسلمون، ومع قولنا إن الأفضل في التراويح أن تكون 11 ركعة فإنه لا حرج أن يجعلها 13 ركعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل 13 ركعة كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. ومع هذا أيضا فإننا لا ننكر على من صلى 23 ركعة، لأن هذا قد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكننا ننكر غاية الإنكار ما يفعله بعض الأئمة. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يعيننا على أداء الأمانة، ما يفعله بعض الأئمة من التلاعب بهذه الصلاة، أي بصلاة التراويح، حيث يسرعون بها إسراعا يخل بالطمأنينة، أو إسراعا يمنع فعل بعض المأمومين ما يسن، بل قد يمنع بعض المأمومين فعل ما يجب، وهذا بلا شك خلاف الأمانة التي حملوها، لأنهم حملوا أن يقوموا للناس بما يرونه أكمل وأفضل. فإن الإنسان الذي يصلي إماما بالناس ليس كالإنسان الذي يصلي لنفسه، الذي يصلي لنفسه لا حرج عليه أن يطيل ما شاء، ولا حرج عليه أن يخفف ما شاء إذا كان لم يخل بشيء واجب. وأما من يصلي بالناس فإن عليه أن يتبع على الأقل ما يكون فيه أكمل المستحب. أما أيها الإخوة، وأما من يصلي بالناس إماما فإنه يجب عليه أن يراعي فيهم السنة، فيفعل أدنى ما يكون من الكمال. أما أن يخل بأدنى ما يكون من الكمال أو يخل بالواجب فهذا خلاف الأمانة، وأخشى أن يكون معذبا عند الله يوم القيامة، لأنه خان أمانته حيث أجبر عباد الله على أن يأتوا بهذه الصلوات، هذه الصلوات التراويح، وهم لا يطمئنون بها. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. وإن من المهم أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأمور 4 التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها، أظن كثيرا من الذين يصلون بالناس التراويح لا يفعلونها، بل ربما يقتصر بعضهم على قوله بعد التشهد الأول: اللهم صل على محمد، ثم يسلم، كأن خيلا قد لحقت تريد أن تقتله إذا لم يسرع في صلاة التراويح. ولقد كان بعض السلف إذا صلى أحد من الناس ولم يقل أعوذ بالله من عذاب جهنم يأمره أن يعيد الصلاة، كما روى ذلك مسلم عن طاووس أنه أمر ابنه حيث لم يتعوذ بالله من هذه 4 أمره أن يعيد الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن التعوذ من هذه الأربع واجب، وهذا هو ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعوذ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فلا تسلموا لا من فريضة ولا من نافلة حتى تتعوذوا من هذه الأربع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في بلادنا هذه أن كثيرا من الأئمة بل أكثرهم ولله الحمد لا يرفعون الصلاة فوق المناير، ولا يشوشون على من حولهم من المسلمين في البيوت أو المساجد، فتجد الإنسان يفتح مكبر الصوت على داخل المسجد فقط ولا يسمع من المنارة، وهذا عمل يشكرون عليه ويحمدون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه مالك وأبو داود من حديث البياضي وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه نهى أن يجهر الناس بعضهم على بعض في القرآن وفي لفظ في الصلاة، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر الناس بعضهم على بعض، وبين أن ذلك من الأذية، فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال وأخبر أنه من الأذية، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي يتبين لي من الأدلة أنه إذا كان في رفع الصوت من المنارة أذية على من حوله من المساجد والمصلين أن ذلك حرام عليه، لأنه يفسد على الناس صلاتهم بتشويشه عليهم. وعلى هذا فإننا نشكر الله أن وفق أئمة بلدنا هذا لتجنب هذا الأمر الذي نهى الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وإننا نريد من إخواننا في غير هذه البلاد أن يمتثلوا وأن يتركوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله، واتقاء لأذية من حولهم من المصلين ومن في البيوت، سواء كانوا في المساجد أو في البيوت. فإن من كان قريبا من المسجد إذا سمع هذا الصوت العالي من المنارة وهو يصلي فإنه لا يدري ماذا يقول. ومع ذلك فإن رفع الصلاة من المناير لا خير فيه أبدا ولا فائدة منه إطلاقا، لأن الإنسان لا يصلي لمن كان خارج المسجد، وإنما يصلي بمن كان داخل المسجد، فلا فائدة منه وفيه المضرة، وهي الوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا خيار لأحد من المؤمنين مع وجود النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لم يكن لنا إن كنا مؤمنين لم يكن لنا الخيرة من ذلك، ولم يكن لنا بد من تنفيذه، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن قدموا هداهم على هواهم، وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون مواسم الخيرات ويتقون الله فيها ويقومون بالطاعات، وأسأله تعالى أن يجعلنا من خير الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا جميع شؤوننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.